السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيجب أيها المسلم أن تشعر وتجدد في نفسك نعمة الله عليك، أن جلبك وزين في قلبك محبة السنن ودراسة الحديث الشريف في منقبة عظيمة يوم شرد، كما ترى كثير من الناس عن دراسة الحديث، بل أن بعضهم كأنه حمر مستنفرة فرة قسوة بأدنى أو أوهى الأعلى. في يوم ما ترى نفسك حط الله بك لحالك في مجالس الحديث فهي نعمة والله عظيمة علينا جميعا، نسأل الله أن يرزقنا شكرا، وهي أعظم من أن ملكت مليارات الدولارات، وصرت ملياردير كما يقول، والله أعظم كثير لغاية ما تفعل يوم ما تملك هذه المليارات، تجيك فترة يسموها الاستمتاع الجديد التجديد، يعني من الفقر الغنى، ثم بعد أيام يجيك مسألة معروفة وهي الاعتياد والضجر. ترى ملياردير قاعد شاجر مع زوجته
خلاص، بطيء الجوال
يتقاتلون ويتغشقون بالكلام، تاركها أيام وقاعد في حجرة زعلان ملايين، صلق عليه أشياء ليست بالحسبة ولا كأنها عندنا أي، فيجي إن كان بعيد عن الله أقصد، بعيد عن ديني، يجي من الضجر ومن أدنى، ثم إن كان قريب من الله فسيشتغل بهذه الأمور الطائلة عن ذكر الله، ليس كما الملك فقط قوت يومه، أنه يشتغل أكثر بذكر الله. هذا يقول لك تعال والله صعب عند اجتماع طيب درس الفجر، والله معليش أنا سار في السبيل أمس راجع الساعة 3 وصلت، مشكلة كلها صوارف. نعم، فجدد نعمة الله عليك، أن الله رزقك كنت يومك وربما ديون، لكن نبيت مات ديون، لكن أهم شيء ما صرت على آخر، هي الصرف ليس صرف على الدنيا. الدنيا لو كانت محبوبة إلى الله ليش
لا أعطاها
كان أرضس مثل ما أعطى سليمان، لكن علم الله أن الزواء الدنيا عن النبي خير له، وكان يزويها بأحد أمرين، هي تزود نفسها بأمر الله حكمة منه، وأيضا كان ذلك بمجاهدة لنفسه، فكان يتصدق الله سبحانه، كان يقول ما أحب أن يكون لي جبل أو جبلين أو كما ذكر من أحد من ذهب، إلا أن أحبسه ليس لمتع نفسي وإرفاعي، لا، قال إيش؟ لدين، سد الدين، أولى شقوت، فكان ما يحب حبس الأموال كما هي عادة كثير اليوم من التجار، عنده يعني مثل يعني هواية يسمونها جمع الطوابع، عنده هواية ذكرها الله في القرآن أن يتمتع بعدنا لعد مصاماري مليار مليار، هكذا في نفسه نشوة، ولو لم يستنفق معشار معشار فقط هكذا يشوف، ما كان النبي هكذا. نعم، ولا كان يحب يكون له مثل كما ذكرنا مثل بحر الذهب يكتنزه، فكان يتصدق صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح البخاري في كتاب الاستقراء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل أحد ذهبا، شف مثل أحد ذهبا يعني بما يساوي في لغة العصر ملياردير من يعدون من أغنى أغنياء العالم بل أغنى رجل في العالم أحد ذهب. قال ما يسرني يعني، قال لو كان لي مثل أحد ذهب ما يسرني أن أبقى مكتنس كذا أتمتع بأني صاحب يعني ملايين. مش يفعل بها الرسول الأمين الكريم؟ قال لا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء إلا أن صدقت فيه واستنفقت لما أحتاج إليه إلا شيء أرصده لديه. شوف الفرق بين نفسية أو أمل النبي في المال وأمل كثير منا في المال. يعني يقول النبي لو أحد عندي ذهب، نص الحديث لو كان لي مثل أحد ذهب ما يسر أن لا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء. على أن البعض يتلذذ لما يحس أنه عنده 5 مليار في البنك، هكذا يحس بعزة وقاعد وراح وليمة ويسوق السيارة داخل له نشوة. النبي ما يحب هذا كان والله. طيب إيش يسوي؟ يبددها كان، هذا محتاج يعطيه، هذا محتاج كذا، هو كان يحتاج لأهله يرصد، إلا ما يرصده قال لدين حتى ما قال لنفسي. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم. إذا استمرنا من هذا الحديث أن ما يوفقكم الله به من محبة السنن والاهتمام بها كنز عظيم يجب أن تشكر الله عليه. يوم انصرف كثير من الناس إلى تعظيم أمر الدنيا والتكالب عليها والاستخفاف في أمر العلم أو السنن وإهمال الدرس، هذه الأحاديث الشريفة التي هي سبب سعادتنا وبركتنا في هذه الحياة الدنيا. لذلك كان أسعد الناس الصحابة، كان بينهم الرسول صلى الله عليه وسلم، يحضرون المسجد النبوي يسمعون منه، يسافرون معه في الحج والسفر والغزوات ينظرون إليه مباشرة، يأخذون الحديث ويعلمون أهاليهم ومشوا في بيوتهم وفي بيوعهم وشرائهم عن الحديث، فكانوا والله أسعد الناس أصحاب رسول الله. ومن شبه لقوم يعني منا فهو من توفي الرسول وبقيت هذه الورقات سطر أئمة الدين كالبخاري، نقرأ منها نعمل نتدارس ذلك ونسائل العلماء ثم نعمل بإخلاص، وإذا بنا أسعد الناس. هذا بقي إيراث إرث النبي، هو الذي بقي لنا لنسعد. أما إرث الدنيا يزول كما ذكرت لك قبل قليل في حال من جالسته وأنت عليك جالسته من كبار التجار يصف لك إيش نظرة لهذه الفلوس الكثيرة في البنك الآن عنده. فإن كان رجل سمح يخبرك ما في داخليته لعله يقول لك أنت يعني متوسط الدخل أو عندك دخل، تجوع أنا أجوع أروح آكل إيدام رز آكل كيت وكيت وأنت روح تأكل، مركب أنا عندي مركب وأنت عندك مركب، زوجة أنا عندي زوجة وأنت عندك زوجة، المسجد أنا أروح صلي 5 صلوات كان من صالح وأنت تصلي 5 صلوات، لكن تتميز علي حينئذ أنت بهذا العلم طلبك له وعلمك به وفقهك في دينك وإخلاصك لربك ومجاهدة نفسك وانتصارك عليها في إقبالي بها على الآخرة، فحينئذ لن يجد هذا مع هذه الأموال والانشغال بهذه الأموال إلا إن افترضنا أنه أصبح مثل عثمان بن عفان وقليل النار ما بلغة العصر ملياردير، جهز جيش العشرة واشترى كما سيأتي معنا بئر روما، ما في المدينة بئر استعذب يشرب إلا هو هذا البئر، اشترى وأوقف فلم يصده مال كثير هذا عن الجلوس في الرسول والسماع الحديث. لكن هؤلاء كثير ولا قليل؟
قليل
قليل. لذلك النبي كان يخاف على نفسه فيقول يا رب يا الله كان المال اجعل رزق هذا محمد قوت، يعني يا رب لا توسع علي بحيث اني انشغل واترك ما وجب علي من قيام الدعوه، اجعل رزقي قوت يا الله. هذا دعوه على الرسول. واليوم ادعي الكثير في الباطل، يا رب تنجح هذه التجاره واصبح مليونير، يا رب الاراضي هذه تنباع، لا اله الا الله. والنبي يقول قوت قوت بس، حتى لا افتن. فاين هم هؤلاء اليوم؟ فنسأل الله لا يفتننا بحب الدنيا الذي يصد عن الآخرة، أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، أن يهدينا سواء السبيل، إنه عزيز كريم سبحانه وتعالى. ولقد وصلت من القراءة في كتاب هذا الجامع الصحيح المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه، بعد أن قرأنا في باب كراء الأرض بالذهب والفضة، وتعلمنا أنه يجوز أن تكري الأرض، والذي لا يجوز هو أن تكري الأرض على ما يخرج من بعضها من أماكن لا يضمن خروجها فيكون بيع جهالة، وذكرنا مسائل تتعلق بذلك. و ها نحن هؤلاء نواصل القراءة في هذا الكتاب الجامع الصحيح المختصر من سنن النبي وأيامه والمعروف صحيح البخاري. باب اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب صحيح البخاري للإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن شعبة البخاري الجعفي البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله كما في كتاب الحرث والمزارعة: باب. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال حاء قال وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية، أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له: ألست فيما شئت؟ قال: بلى، ولكني أحب أن أزرع. قال: فبدر. قال: فبدر فبادر الطرف أو الطرف فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده، فكان أمثال الجبال، فيقول الله: دونك يا ابن آدم، فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي: والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا، فإنهم أصحاب زرع، وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. قال رحمه الله: باب. وفقه البخاري في تبويباته، لكن كيف أحيانا يذكر باب ولم يذكر ترجمة؟ فإنه يقصد بالباب إذا لم يذكر ترجمة كما تقدم آنفا أنه يريد فصل. كالباب من الباب الذي قبله، وهو باب كراء الأرض الذهب والفضة، وأنه وإن جاء فيها نهي لكنه على التنزيه. وليس على التحريم كما تقدم في الدرس الذي مر. فهذا فأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية يحدث أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له سبحانه ألست فيما شئت لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين فما تشتهي وما تشاء من اللذات من حور عين من ثمار من ثمر يعني لهم فيها كل الثمرات ثمر أو ثمار ليس مقطوعة ولا ممنوعة وخمر ولبن وبيوت فخمة لبن من ذهب لبن من فضة فما وجه أنك تريد عن الزرع لماذا تريد الزرع ولد آدم وأنت فيما تشتهي الآن تشاء في هذه الجنة تبي تزرع وهذا يذكرنا بأن الرب سبحانه وتعالى قد أتحف أهل الجنة بكل ما يشتهون حتى الذكر السعدي أو غيره لما يجتمع أهل العلم ويتذاكرون مسائل يعني كانت مرت عليهم في الدنيا فيكون هذا مما قد يشتهون مسألة بس الذكر وش نرجع فيها كيت وكيت وكيت فيلقن القول الراجح اشتهي نعرف القول الراجح الآن مثلا انتهت الدنيا وقعت في عمل المهم لهم ما يشتهون ويشاءون حتى مسائل العلم اللي كانوا يتذاكروها ويشتهي وقتها الجنة يعرف وش القول الراجح فيها وقد انهكها بحثا سنين طويلة مسائل إلى آخره لهم فيها ما تشتهي الأعين وتلذ الأنفس ولذلك هذا ما اشتهى الزرع أعطي كما في هذا الحديث وكذلك الرجل يكون عقيم يعني يقعد سنين ما عنده ولد ضربا يتوفى وما جعله ولد فجاء الحديث الذي تعرفونه والذي خرجه الترمذي في جامعه في أبواب صفة الجنة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه لا إله إلا الله وسنه في ساعة كما يشتهي العلة وشي كما وكذلك صاحبنا هذا الذي في الجنة وحدث عنه الرسول يا ربنا يعني وفي حور وفي لكن أشتهي الزرع أن في لذة الفلاحين لا شك عندما يبذر ويحرث ويتمتع بنتاج عمله ويرى الزرع طلع والثمر والإنجاز هذا يحس فيه متعة يبي هذه المتعة يعطيها الله سبحانه استأذن ربه في الزرع فقال لست فيما شيء قال بلى ولكن أحب أزرع شوف الأمنية اللي عنده أحب أزرع ذاك اللي استهل ولد ما تعقيد أو مو بشرط ما تعقيد يريد أن يستكثر شايف أولاده في الجنة يبي ولد آخر يعطى مو بشرط يكون عقيد وهذا الزرع قدامه كله في الجنة ما العين رأت وأنا شخصيا ذهبت إلى بلاد شرق يسمونها آسيا في بعض البلدان نظرت إلى تركيب الزرع فوقه بعض مدهام مثان كما في شجرة الخضرة وجميلة ذرفت عيني بكاء قلت ايش في الجنة سبحان الله في الأرض رأيت هذا كيف في جنة الخلد لا إله إلا الله فمع هذا الجمال اللي رأى في الجنة يبي يزرع ولو فيها ما شاء من الزرع والثمر ألست فيما شئت قال بلى ولكن أحب أن أزرع قال فبذر مكن البذر شو البركة اللي بالجنة في أرض الجنة وفي بذر الجنة فبادر اضطر نباته واستواءه واستحصاؤه فكان مثل الجبال. لا إله إلا الله. فيقول دونك ابن آدم إنه لا يشبعك شيء. ربنا يقول ما يشبعك شيء سبحان الله. حتى هذا الخير شاف الجنة يشتهي مشتهيات كالزرع وكالولد ويعطى يعطى الولد زيادة في ولده تحبل حريته أو امرأته نعم ويعطى بذر ويزرع ويكون مثل الجبال نعم. فقال لا يشبعك شيء ولا حق. فقد ذكر النبي في حديث آخر رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كان ابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له واديان ما يشبع ولا زال يطمع. طب عندك وادي واديا واللي يعبر عنها العامة بالحجاز هنا يقول في عندك سيارة جميلة الله يبارك جيدة يا أخي طلعت واشتريت سيارة ثانية إلى آخره. فيعبر عن هذا عدم الشبع في نفسه والطمع بالعامية يقول فراغة عين هكذا يسميها ما يشبع هكذا ابن آدم. ويكون هذا لا بأس به إذا استشعر طلب البركة من الله ليشكره سبحانه وتعالى كما روى ذلك البخاري في صحيحه. وقبل ذلك أبو يعلى في مسنده من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث أيوب في البلاء 17 أو 18 سنة فهجره القريب والبعيد الحديث وفيه فصب الله بعد أن شباه في وقد افتقر أيوب في وعاء له من شعير ذهب وفي الآخر الذي قمح فضة فأغناه الله سبحانه وتعالى الآن أصبح عنده وعاء من ذهب وعاء من فضة مع كونه نبي سبحان الله. لكن أراد الله أن يبين أمرا كما في صحيح البخاري بينما هو يغتسل إذ خر عليه يعني من السقف جراد من ذهب الله يخلق زمزم فجأة يخلق جراد من ينحل عليه الله قادر من ذهب قطعة من ذهب فصارت قطعة تنهمر عليه وصار يجمعها بثوب فرأى ربه حرصه يعني عليها ابتلاها بالنزع عليه فرأى ربه حرصه عليه وبيحب جمعها بثوب قال يا أيوب ألم أكن قد أغنيتك؟ فقال لا غنى لي رب عن بركتك. من استشعر بركة الله وفضله وشكره فازداد من الخير لا مانع لكن لا يشغله إيش عن طاعة ربه سبحانه وتعالى. هذا لبع أيوب أصل يؤيد ما كان يفعل عثمان من التجارات العظيمة التي يزداد بها مليارات لا مانع لأنه قال لا غني لي عن بركتك. لكن الذنب إيش من أخذه ذلك عن ما أوجبه الله عليه أو عن ما أحبه له من قيام الليل وصيام النهار والذكر ونحو ذلك فيكون هذا هو المذموم. وإلا استشعر بركة الله وتصدق وأنفق كما فعل عثمان فنعم الرجل المال الصالح للرجل الصالح. لكن عند التشهي ينبغي أن تعتقد أن الله اختار نبيه
الأفضل
صلى الله عليه وسلم. ثم قال الأعرابي نعم ما أضحك النبي قال لعل الرجل ذاك الجنة لو باقي في نفسه، لأنه هذا دليل على أن الجبلات التي في النفس، النفس نعم كشهوة لذيذ الطعام وأنواع معينة أو شيء، قد تبقى للرجل حتى يبعث ويدخل الجنة كالسرع وليكمل تمتعه بما كان يشتهي في الدنيا، ربما حرم منه فيجده في الجنة. ولذلك النبي أقر الرجل لما قال لعل ذاك الرجل يا رسول الله قرشي وأنصاري، ترى بيحبون الزرع، فضحك النبي إلا قال بزرع في الجنة، قال ضد قرشي. فحينئذ هذا يدل على أن الأشياء اللي تكون في النفس في الدنيا ويعرف الشخص بها، عنده يحب يروح البر، يروح يعني يشوف الخيل، يشوف الإبل إلى آخره، لعلها الأشياء المعجونة بالنفس هذه من طبائع ورغبات تبقى مع الإنسان في الجنة، فربما يشتهيها ويعطيه الله إياها، وقد أعطيت له في الدنيا على وجه ناقص أو كامل، لكن في الجنة لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي فشل. حينئذ قال المنير مناسبة هذا في أنه يجوز كراء الأرض الذهب والفضة، وجهه رحمة الله عليه أنه نبه به على أن حديث النهي عن كراء الأرض إنما هي على التنزيه لا على الإيجاب، كما مر معنا في الدرس الذي مضى. قال وجه ذلك أخذ من هذا الحديث يعني إن العادة فيما يحرص عليه من آدم أنه يحب استمرار الانتفاع به، وبقاء حرص هذا الرجل على الزرع في الجنة حتى في الجنة دليل على أنه مات على ذلك، ولو كان يعتقد تحريم كراء الأرض لفطم نفسه من الحرص عليها حتى لا يثبت هذا القدر في ذهنه مثل هذا الثبوت. فإذا يجوز كما تقدم كراء الأرض كما تقدم بالذهب والفضة، ولا يعتبر ذلك النهي الذي جاء بالباب إلا من باب كراهية إيش؟ التنزيه. باب ما جاء في الغرز.
قال رحمه الله باب ما جاء في الغرز. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال إنا كنا نفرح بيوم الجمعة، كانت لنا عجوز تأخذ من أصول سلق لنا كنا نغرسه في أربعائنا فتجعله في قدر لها، فتجعل فيه حبات من شعير، لا أعلم إلا أنه قال ليس فيه شحم ولا ودك، فإذا صلينا الجمعة زرناها فقربته إلينا، فكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك، وما كنا نتغدى ولا نقيل وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة.
نعم، باب ما جاء بالغرس يشرع ولا بأس، ويجوز الغرس وهي أن يأتي بفسلة أو نبتة ويضعها في الأرض وتنبت فيكون الإنبات في الأرض على قسمين يعني جواز، القسم الأول الحرث والبذر، القسم الثاني الغرس. ولو قدر أنه يعلم القيامة الآن بدخول بيده فسلة فليغرسها، فلا ينبغي الإنسان أن يتباطأ عن العمل الصالح ولا عن ما يحتاج إليه في الدنيا، يقول خلاص يقوم القيامة وقف العمل، وشايف الناس يسلمون على بعض، إذن اقتربت الساعة خليك وليد بالبيت، لا يصلح العمل الدؤوب سمة المؤمن لدنياه أخرى، ولا يكون بطال يكتنز من أموال غيره وينظر لمال غيره ليعطوه، بل يعمل ويكدح، ولقد خلق الإنسان في كبد، ويعمل الصالحات يقرأ القرآن ويحفظ دروس العلم يقوم الليل ويصوم النهار ويخشع بصلاة فريضة يواظب على الخير ويستبخر الخيرات ونقول كيانا قربت وخلاص خلنا لا يزال في عمل. ما يدل على ذلك وأنه يجوز مثله ويشرع قول الصحابي الجليل سهل بن سعد: كنا لنفرح بيوم الجمعة. ليش فرحوا بيوم الجمعة؟ لا شك فرحان، فرح أصلي، فما يعاب على الصحابي إنما ذكر هنا لأنه معروف عنه. نعم، فرح أصلي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم. خير أيامكم يوم الجمعة، قال فيه خلق آدم. نعم، خير يوم طلعت عليه الشمس كما في صحيح مسلم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه يدخل الجنة وفيه أخرج منها. فقليل منا الآن من يستشعر هذا، بل ويأتيه ربما الضجر نعوذ بالله، ويأتيه البعض الفرح تتفاوت نظرات الناس للجمعة. ليلة الجمعة يفرح، مو لنا إيش دعاء مستجاب غدا بعد العصر وخطبة الجمعة ويكفر ما بين الجمعتين، ما يستشعر الفرح إلا قليل من الصادقين مع الله. إيش تبقى مسألة دنيويات، يلا نطلع تأخرنا يا أولاد نمشي من النزهة، هل العيال بكرة جمعة جاهزة؟ بس لأنه إيش الجمعة دائم إجازة، فيسهرون ثنتين بالليل ويفوتهم حينئذ أفضل الصلوات، كما أخبر بذلك النبي قال أفضل الصلوات صلاة فجر الجمعة جماعة، فوتهم ألف لام ميم السجدة وقرأت الإنسان في السنة بالسهر السمر يوم الجمعة. فهذا ما ربط الناس الجمعة، فرح يقول إيش إنها إجازة ويسهرون إلى آخره. الفرح الثاني، نعم الفرح الثاني هو عام عند الصحابة معروف وقد تقلص في هذا الزمان وذهل عنه الناس، يفرح لأنه غدا خير يوم طلعت عليه الشمس، وأن فيه خلق آدم، والله خصه بأشياء ما خصه بيضا، فلا بد الإنسان يقدس مثل هذا اليوم. نعم، وذكر النبي عن إفراده بالصيام صلى الله عليه وسلم أو تخصيص ليلة القيامة، خلق آدم مخرج من الجنة وفيه تقوم الساعة، ينبغي أن يعظم هذا اليوم الذي أذهل الله يهود النصارى عنه وأضاعه عنهم ووفقنا لمعرفة هذا اليوم لذنوبهم، كما قال ابن حجر لذنوب اليهود النصارى جعل لهم اليهود يوم السبت أضل عن يوم الجمعة والنصارى يوم الأحد، نحن الجمعة الحمد لله، فالله علمنا هذا اليوم وهم أضلهم عنها بذنوبهم. فيفرح إنه من أمة محمد أرسلهم يوم الجمعة وصاروا يعرفونه، ليس كالنصارى يوم الأحد واليهود يوم السبت، يفرح وأن الدعاء مستجاب فيه. فلم يذكر الصحابي هذا لأنه معروف عندهم، ولم يكن عادتهم يذكر المعروف كما في هذه المصيبة صلاته، ما قال النبي ثم سلم لأنه معروف السلام، فعلمه الشيء اللي يحتاجه من الصلاة، ولا تجري العادة ذكر المعروف. كنا نفرح بيوم الجمعة، ليش؟ من الأشياء اللي كانت تفرحنا يعني في هذا اليوم أن نقرن يعني فرحتنا الأصلية بهذا اليوم المعظم وأن دعاء مستجاب فيه إلى آخره، أن عجوز تطعمنا طعمة لذيذة نتذكر أن طعمها غدا الجمعة نفرح أنه غدا الجمعة. ما هي؟ كانت لنا عجوز تأخذ من أصول سلق لنا نبات معروف كنا نغرسه، شاهد نغرسه، النبي يقرره، إذا يجوز الغرس الحمد لله. في أربعائنا ذكرنا أربعاء بالدرس الذي غروا جدول من النهر أو فتجعله في قدر لها، فتجعل فيه حبيبات من شعير، شو التفنن، ويظهر أن هذه المرأة الفاضلة إن كانت رأت الرسول وأظن رأته فهي صحابية متفننة في الطبخ، أن كانت تضم هذا السلق لأيش حبيبات من شعير، وحتى ما تجعل فيه لا دجاج ولا لحم، ففيه أنه لا عيب على أهل البيت إذا بيقتصدون في بيوتهم أن يجعلون حين الطبخ من غير دجاج ولا سمك ولا لحم يعني.
نعم
يجي الولد والله طبخنا اليوم طبخنا عدس ليش ما في دجاج ما في لحم إلى آخره الصحابة رضي الله عنه فلم يكن فيه أي نوع نعم أي إنما كان شعير حولات شعير وكان سبحان الله يقول لك المعروف عند النساء يقول الطبخ نفس فيبدو أن المرأة عجوز عندها نفس وعندها فن قالت الصحابي والصحابة نفسهم كانوا يعجبهم ذلك لدرجة أنهم إذا عرفوا هذا الجمعة يقول فيه أكل غدا فيزيد فرح على من فرح بيوم الجمعة وفضله بالأكلة ذلك اليوم من يد هذه العجوز الكريمة الفاضلة كانت تدعوه فيه جواز دعوة المرأة إذا ما كان فيه ريبة كانت تكون كبيرة بالسن وتدعو رجال الحي وتحط لهم قدر وتنزوي مثلا ويأكلون ولو في بيتها إن هذا لا يعتبر من خوارم المروءة للمرأة نعم فإنها كانت تسمع ذلك لهم ويدخلون يأكلون هذا فيه توسيع من الشريعة وقال عجوز امرأة ايش وليس ذلك شكل الشابة التي قد يفتن بها من يفتن ويظن بها الظنون فتجعل فيه حبات من شعير لا أعلم أنه قال ليس فيها شحم ولا ودك فإذا صلينا الجمعة زرناها فزاروها فتقرب ذلك لهم نعم يزورونها تقرب ذلك لهم فيه أنه ليس عيبا على الشخص إذا اعتاد على بستان عند صاحبه فيه ثمر جيد أن يروح يعني بنية أن يصيب من ثمره ما في مانع ولا يعتبر ذلك إيش نفعية أو شيء لا ما كان عند صاحبه توسيع هذا الأمة نعم فكنا نزورها ونأكل عندها ودل على ذلك أيضا أن يجوز زيادة الصاحب لمصلحة احتياج طعام أو شيء الآية أو ما نكتبه فاتحة فإن الشخص الملك فاتحة صاحبه عنده حجرة في البلد وراح دخل وأعطاه مفتاح قال أنت شوف وقت هذا ترى حديات الله يفتح الباب ويأكل ويستريح فيكون زار صاحبه لكن في نفسه أيضا أنه يريد يستريح عنده مثلا ما في مانع ولا يعيب في هذا فحينئذ خرج الترمذي وغيره أن النبي خرج يوما من حجراته وجد أبو بكر قال ما أخرجك قال الجوع فوجد عمر قال الجوع فذهب النبي إلى واحد من أصحاب اللي عنده مزرعة نعم فذبح لهم داجن وأعطاهم البسرة والرطب فشربوا وأكلوا وشكروا الله ولا فهذا لا مانع والحمد لله على فضله نعم وفيه أيضا نكتة يعني قد تكون بعيدة في باب الطب في باب الطب فضل الخضروات الأطباء الآن ولا يزالون يوصون بالخضروات لأن فيها الياف سهل الهضم وفيها بوتاسيوم أو أشياء تقوي القلب واقرأوا حينئذ في فضل الخضروات في الصحة فإن كثير من الناس لما تركها وصار يأكل هل اللي يسمونها دي المجالس السريعة دي للبروست جاءته تغيرات في بدنه تنافس صحة كالسرطان نعم كان الزيوت اللي تمر عليها مئات الطبخات في يوم تنحرق تزيد تنحرق دخلها بدنك كيف تستقبلها نعم فشوف شكله كان سبحان الله التمر والسلت والأشياء المفيدة والنبي يحب الدبة نعم فلعل في هذا أن العبد ينبغي يتنبه بما دل الله عليه الصحابة من الهدي في الطعام، أن يجعل من طعام الخضروات أنها مفيدة له فيه. وكنت أرى لما كنا يعني ندخل عند شيخنا بن باز الله يرحمه في الرياض قبل 25 سنة أو كذا، يحط صحيح بعض الأرز وكذا، لكن عنده طبيب خاص الشيخ، كنت ألاحظ يحطون جنب الأكل كوصايا صحية للشيخ خضروات، لعلمه أنها إيش تكمل الصحة المفيدة. كنت أشوف يحطون للشيخ، وكان يعني الدولة دي اللي يقولون تسجل العلماء وكذا، شوف كيف حاط له طبيب خاص وحاط له هاي لا، وهم نفسه مسكتون في بس عشان يقولون ناقل في بس، هم نفسه مسكتون الحزبيون. طيب من أكرم كذا ومن حط له طبيب خاص واعتني فيه ورب الأول لا شك، ثم هذه الدولة. وكان كنت أشوف في مائدته خضروات، شفت كيف هذا اللي يقول يسجل العلماء، نعم اللهم عليك بالسعودية، جهلة جهلة لا إله إلا الله. ثم قال فكنا نفرح يوم الجمعة من أجل ذلك. وما كنا، هذا جاء من الحكم الآن آخر، ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، استدلوا به على إيش؟ نعم على مذهب المسعود وروي عن أحمد أن يجوز خطبة الجمعة وصلاة الجمعة
قبل الزواج.
قبل الزواج ومذهب المسعود هو الحق، فلو خطبنا واحد اليوم الساعة 11 جاز، غير أن ما نسوي كذا، أنا ما نسوي كذا شخصيا، ونعرف أن هذا القول راجح، القول غير معمول به. ووزارة الشؤون الإسلامية والنائب ولي الأمر في الدعوة ما سمحوا لك بذلك، وتسوي إشكال على الناس. فأتتنا الخطبة اليوم خطيبنا في الحي، طلعنا الساعة 10، قلنا لما صلينا حسبي والله إلى آخره، ليش؟ خلاص تسوي ما يسوون الناس. نعم حتى عاد إذا قدرت توصل لصاحب المعارف زوجة الإسلامية، وإن بعض المساجد يعني إذا اقتنع الشيخ وأرسل العلماء وأرسل له الجواز، ونذكر كل شيخ لا يجيز هذا للناس، وأنه بعض المساجد المعروفة يجوز تصلي الساعة 10 أو كذا، خلاص. لكن تروح أنت بنفسك يوم الخطيب وتروح تخطب 10 ويقول أقول كذا درست أنا وصاحبي بالمكتب لما تشلون ويلا، لا لا. نعم يقول شيخنا الألباني لا يجوز أصلا الإنسان يظهر السنة الغريبة إلا بتمهيد الناس، تمهيد نعم، خاصة إذا كان دولة مثل هذه فيها ولاة أمر ونواب في الدعوة ولي الأمر، عندما الإنسان كده يقعد يسوي نفسه دولة يعني مستقلة في نفسه. نعم طيب الحديث الثاني، والغيرون عندهم كما يقول الشوكاني كانت معروفة قبل الظهر ليس بعدها.
قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يقول إن أبا قال يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث والله الموعد، ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه، وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم، وكنت امرئا مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأحضر حين يغيبون وأعي حين ينسون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه، ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي شيئا أبدا. فبسطت نمرة ليس علي ثوب غيرها حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته، ثم جمعتها إلى صدري، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يوم هذا. والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم شيئا أبدا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إلى قوله الرحيم.
نعم. شاهد من هذا الحديث قوله يشغلهم عمل أموالهم. المال يروح عند السلف يدخل فيه الزراعة ويدخل فيه. إذا فمن كان مما يصنعون من الأعمال الغرس. فإذا الغرس كما تقدم الغرس يعز. في هذا الحديث وقفات نحب أن نقفها قبل أن نختم هذا الكتاب كله إلا كتاب الحرف المزارعة. ندخل في كتاب المساقات. فبعد ذكرنا الشاهد وهذا المهم نستفيد فوائد من هذا الحديث منها فضل أبو هريرة في الرواية. أي والله أن هو أروى الصحابة الله يرضى عنه. أن بقيد مخلد رواه 5000 حديث أكثر الصحابة رواية هنيئا له. وشوف الفقر وش يسوي سبحان الله رب ضارة. قال لزمت النبي صلى الله عليه وسلم لشبع بطني يعني منها أطلب الحديث ومنها أحتاج أن أخصه هو لأنه كان كريم يعطي الفقير فكنت أجلس لعل يأتيني منه شيء وكان أصحاب الصفة فلزمه فكان يسمع ما لا يسمع غيره. هذا سبب إيش؟
كثرة
الرواية. السبب الثاني شوف الملازمة شوف كذا شوف نفرق بين الطلاب اللي يحضرون في طلبة أعرف أنهم أعلى من طلاب ولما أوجه سؤال أتوقع منهم الإجابة ويطلع صحيح طالب اللي أحسه ملازم الحلقة. نعم العلم يكمل بعضه مثل أمس في الجنائز أخذ أبي داود حديث كملتها حديث البخاري مسلم في الجنائز كما لحظ توضع الجنائز وين توضع
على
الأرض ولا في اللحد روايتان قلنا في اللحد شاذة. طيب إذا حضر أبي داود حضر مسلم سيعرف من رواية من حديث من حضور عند أبي داود تفصيل المسألة وين توضع الجنازة حتى يجلس بعدها. العلم آخذ بعض الركاب بعض. فتفوق أبو هريرة فصار عنده علم أكثر من غيره لا شك أكثر شيء بملازمة الرسول. هي دعوة لنا جميعا المعلم المذكر لكم وأنتم أن لا نتغير عن حصة دراسية. ليش؟ لعدواية لازم الدروس. نعم أبو هريرة أولئك هم صحابة أبو هريرة كالمعير قال أنتم مشغلكم السخط والأسواق وشغل أموالكم أنا كنت لازم الرسول وتستغربون لما أربع حديث بتسمعون كذبوني أنا كنت لازم الرسول. طيب وأعرف أشياء وأروعات ما سمعتوها أنت. هذا يقولها لما كانوا يستغربون يقول أكثر أبو هريرة ترى أظن وهم إيش هذا الحديث ما كنت سمعناه. يقول لأني كنت لازم. إذا المرة الأولى إيش هي ملازمة المعلم المهم. الثاني كرامة حصلت له ومعجزة خالدة معجزة تروى في صحيح البخاري أنه قال صلى الله عليه وسلم من يبسط رداء وحدث حديث فيجمع رداء من الصدر فلا ينسى شيء. ففعل أبو هريرة التوفيق سبحان الله يوفق الله شخص بسط الناس كلها متحيرة فجمع على صدره فصار صدره مثل المسجل اللي معكم الآن ما ينسى حرف واحد ولو 50 سنة. هذا السبب الثاني في كثرة رواية أبي هريرة الحديث.
السلام
عليكم ورحمة الله.
السلام.
وقد عير بعض من لا علم له ما عير به محدث العصر الباري سبحان الله. فكان يعيرون أبي هريرة أنه محدث يعني مو فقيه. كذلك نسمع اليوم دعوة الشيطان للصد عن سبيل الله بتعيين مثل الشيخ الناصر الباني أنه يعني رجل محدث ما هو فقيه. طيب اسم حكم العلماء شيخنا العثيمين يقول الباني محدث فقيه. نعم وقرأ كتبه وحكم عليه، وهو من نوادر فقهاء العصر تعرفون الشيخ ابن عثيمين، بل إذا قلنا رأس من الرسوم من الرؤوس أو فريد زمانه في ذلك ما نبعد النجاح. فحكم على شيخ وهو يقرأ من بحوثه، نعم، في أسئلة مثلا طلبة الجامعة، والمهم وهو يقرأ في بحوثه الكثيرة وسلاسل وفقه، قال هو الرجل ترى فقيه ومحدث. إذن هذه شهادة من عالم فقيه كبير أن الشيخ فقيه كان. ولذي كان يعين أبي هريرة بأنه مجرد يعني إيش، مجرد يعني أنه فقيه محدث وليس فقيه. رجل نقل قصته أبو داود السجستاني صاحب عون المعبود عفوا شخص أبي داود، فكان حينئذ فكان إيش، فكان يشرح وكل ما تشرت بريرة ندبه يعني بريرة محدث إلى آخره. يوم من الأيام جاء على عادته هذا المعلم وتنزل يقول حيا من أعلى سقف المسجد، فجأة سبحان الله وجدت فجعلت تفتح فكيها وتشير إليه وتخيفه إلى أن أدرك غلطه في الجناية على أبي هريرة. وما يدل على أن أبو هريرة في عرف الصحابة كان فقيه وليس مجرد محدث، أن مرة من المرات أبو هريرة أفتى أناس بفتوى، قال عمر لو أفتيتهم بغير هذا لو جعتك ضربا. ما وجه الإثبات أنه فقيه؟
إقرار عمر،
قال أنت أفتيتهم بهذا، لو أفتيتهم ترى غير هذا وجعتك ضربا. استنبطنا من كلمة عمر هذا أن الرجل عند عمر فقيه ومؤهل. كيف؟ ما قال له لا تفتي كما نفعل عن قصاص الزمان، نعم، يعتمد بالكوارث في فتوى من الخروج على الأمر و... فنقول لا تفتون أصلا أنتم. ويتعلم في الشيخ محمد الوهاب يزكون مشايخ الصحوة، فنعرف من قراءة أنه ما يصلح الفتوى يعني ما عنده بنية علمية، حتى لو تاب مثلا من خروج على الأمر ما متجمع حوله لمجرد علم بيان بلسانه، يقول تاب تاب يلا هل نسمع قصصه، لا لابد من بنية علمية. ممكن كل واحد رجع فرضا لو ثبت رجوعه يبقى شيء ثاني، البنية العلمية مو بكلام. فعمر ما قال له أصلا كما نقول قصاص اليوم إذا وقعوا في كوارث يقول له حرام تفتون أنتم، أنتم ما يفتي بالرأي ليسوا من أهل العلم، لستم من أهل العلم، ما قالوا له هذا، قال أفتيتم بكذا خلاص فتواك صحيح، ما قال لا عد تفتي ولا، واضح؟ أي فهذا يدل على تكريم عمر أو إشادته بأنه يصرح للفتوى وأنه فقيه رضي الله عنه. والمكثرون بحرهم ونسوا عائشة وجابر المقدس صاحب دوس وكذا ابن عمر ربي خيني ونكسين دوس، وهو الرحمن القيم بن صخر الدوسي. ويقولون يقولون أبو هريرة يكثر الحديث، والله الموعد فيه جواز التخويف بالخصومة عند الله إذا افترى الإنسان على شخص ولو كان عدلا المتهم، يقول أنت يا فلان تقول علي كذا، على الموعد الله تخويفا له وزجرا، وإن كان هذا الذي خاصمك ذو عدالة لكنه خاصمك بظلم ولم يتحرى، فلك أن تقول هذه الكلمة الله على الموعد، نعم. لكن ينبغي أن يكون ذلك في الأقران فيه وليس في التلميذ لمعلمه، وأن يوجه تعلمون تعلم الأدب مع تلميذ المعلمة في كتاب جامع الفضلة وكتاب ابن جماعة أدب العالم المتعلم وأدب الطلب، عدة كتب درسناها هنا في الأدب ما يسمح تقول لأستاذك يا شيخ تراك سأف الظلفية هربت هذا أو يا شيخ تراك لن يخالفك ودائما تكرر علينا هذا القول وإلى آخره. أنت تتكلم قرينك شيء وتكلم معلمك إيش
شيء آخر
تبدأ معه بالدعاء ألا يقال يا الشيخ حفظك الله يخفض الصوت إلى آخره. نعم يقول إن أبا هريرة يكثر الحديث والله الموعد ويقول ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل حديثة. الله ذكرنا هذا بشيء مؤلم في النفس. سكوت كثير من المشايخ اللي أعطاهم الله قدرة في الرد على مسالك الخوارج من سورية بتأصيل وتفصيل ولا زال يذكرون فقه الأذكار والآداب ويسكتون. حتى رب بعض لو سئل عن شخص عرف بالإجرام الخروج عن هذا الأمر يسكت ولا يبين حاله. يقول لو بينت حال فلان وعلان ورديت على الخوارج بالتأصيل والتفصيل والإخوان والسورية لم فض الناس عني كما كان البعض يصرح بهذا. بحينئذ سببوا لنا مشكلة حيث أنهم لا يظهرون أيضا الخروج عن الأمر بل يجبرون الكلام فيما هو من مصلحة الدعوة في هذا. فحينئذ صار الناس يعيروننا بهم. يقول ليش الشيخ فلان وفلان مدرس في مسجد كذا ما تكلم مثلك وعارفين. فلا بد إخواننا المشايخ اللي أعطاهم الله قدرة علمية خاصة في هذا الزمان هم يرون الدماء من كل مكان والتخطيط مع الأعداء للنيل من هذه البلاد أن يبينوا حال الخوارج ولو الرد بشبهة عرضها خارج منهم أن يبينوا الرد العلمي. ما نقول السب واشتم لكن لا رد علمي ولا حتى كلمة سورية يذكرها بدروسه ولا. فجعل الناس ربما يسخرون أو يعيرون أهل الحق بهم يقول هذول ما يقول مثلكم وهذول أفهم واستفدنا منهم في باب الأذكار ولازم نعم 4 سنين إلى آخره. طيب والرد فرض كفاية لكن هل قامت الكفاية اليوم؟
لا
هذا هو. إن إخواني المهاجرين كان يشغلهم الصفق والأسواق. ليش يقول كلمة الصفق والأسواق؟ لأن كان عرف البيع إذا تم يضرب صفقة كذا خلاص تم البيع ويجوز العرف. الآن العرف عند الكائن تحط له 5 ريال وتأخذ وتمشي حتى ما تقول بعد اشتريت. كان الصفق هكذا سام الصفق والأسواق. نعم ولا ليس فيه لمز التصفيق بمتابعة كانت عبادة عند المشركين. الشيخ ابن باز لما ألقى محاضرة مرة من المرات وصفق الناس له التلمس مرافقه قال رجعني للمكفور رجعه وقال إن الصفيق إيش
عادات المشركين
أي تشبه. خالف الشيخ ابن عثيمين خالف أستاذه العالم وعالمه فقال لا بأس لأن كفار قريش كانوا يفعلون ذلك على وجه العباد أما هؤلاء فيجعلون على وجه إيش العادة فلا بأس. الشيخ العثيمين لكن من تدبر القولين رأى أن قول المفتي ديار السعودية الشيخ بن باز الله يرحمه قوله أرجح من جهة إنه لو كانت إيش عادة بأنها
تشبه
قول الشيخ بن باز هو أصح. طيب وكنتم امرئا مسكينا ألزم رسول الله ملأ بطني شبع بطني في رواية البخاري وأعي حين ينسوا. وقال النبي يوما نعم من لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي ثم يجمع إلى صدره فينسى من مقالتي الشيء أبدا فبسط نمرة ليس على ثوب ليس علي ثوب غيرها فبسطت نمرة ليس علي ثوب غيرها حتى قضى النبي مقالته فجمعته إلى صدري والذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يومي هذا والله لا لا لولا آيتان في كتاب الله ما حدث لكم شيء. هذا فيه طريق لطالب العلم إذا نضج في العلم وبدأ يحدث الناس ويبين لهم الدين طريقه لكي يصبح مخلص مما يعين على إخلاص الشعار نفسه، إنه إذا سكت عن العلم وما بينوا الناس محتاجون أن ربنا ربما عذبه لقوله نعم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من بينات، فيحس إنه هذا واجب زي ما جاء صلاة الجماعة. كنت شفت واحد صلاة جاء يجي صلاة الجماعة على العشاء في رياء في الغالب، الغالب كذلك إحساسه المعلم أن ربنا إن سكت عن تعليم الناس ما يحتاجون قد يعذبه، وأنه كاتم العلم يعينه على الإخلاص. فعلى أبو هريرة قالوا لا يثان في كتاب الله وشي إن الذين يكتبون أنزلنا من بينات الهدى بعد ما بيناه نعم في آية وإذا يلعنهم الله فخاف فقال لا. وما رواه أيضا أحمد في مسنده من حديث الحارث الأشعري أنه قال يحيى له عيسى إما أن تحدثنا وحاول الله عليك أو نحدث، قال أخشى لو كتمت ما أمر الله بتحديثي أن يخسف بي. فشعور الشخص يتعرض العذاب إذا كان معلم وعنده قدرة على التعليم وأثنى عليه العلماء سكوته
يحس أن سكوته يؤدي إلى يعني احتمال عذاب من ربه عقوبة، هل يتكلم وهو يريد أن يدفع العذاب لنفسه، فها ولا ليس التكثر والرياء والسمعة، فهذا يعين على الإخلاص كما كان أبو هريرة يقول. عندي يعني حديث كثير ترى ما أحدثكم حديث كثير أتباهى وترفع وأريد الرياء والسمعة،
إنما في آية خوفني أني أسكت عن تحديثكم وكثرة تحديثكم، وهي قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم الله. الله ينفعنا وإياكم وسمعنا وتعلمنا. صلى الله عليه وسلم.